انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
قامات مصرية مش مجرد وصف، لا دي قيمة احنا بنقدركم بيها. كل انسان ناجح متميز اشتغل على نفسه، لم يرضخ للظروف وتحدى كل العقبات وتغلب عليها، حقق هدفه، هو قامة مصرية. ضيوفنا قيمة وقامة في الطب والهندسة والقانون والعلوم وريادة الأعمال. ضيوفنا متميزين في كل مجال. ضيوفنا هم قامات مصرية. استنوني أنا غادة جاد في قامات مصرية على راديو تسعينات اف ام.
قامات مصرية مع غادة جاد، كل يوم الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم غادة جاد في لقائنا الرمضاني الجديد قامات مصرية. ضيفنا اليوم هو قامة مصرية، قامة من قامات كلية العلوم جامعة عين شمس، وهو الأستاذ الدكتور مجدي أحمد إبراهيم، رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة عين شمس. إحنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل. رمضان كريم يا دكتور.
الله أكرم.
أهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا.
الله يخليك.
ممكن سهلاً حضرتك تعرفنا بنفسك والاسم الثلاثي؟
هو أنا اسمي مجدي أحمد محمود إبراهيم.
المسمى الوظيفي؟
أنا أستاذ ورئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة عين شمس.
والحالة الاجتماعية؟
متزوج وعندي بنتين.
اللهم بارك. تاريخ الميلاد اليوم والشهر؟
تاريخ ميلادي 2/11/1963.
ومسقط الرأس؟
أنا مولود في شبرا، يعني
شبراوي.
قاهري طبعا.
دكتور مجدي، كيف ومتى حددت هدف لنفسك؟
والله في الحقيقة من بدري قوي، يعني من يمكن وأنا في الثانوي لقيت أن ميولي شوية علمية واهتماماتي علمية، وكنت بحاول أقرأ كتير على قد ما أقدر، خصوصا في الأجازات. يعني فحسيت فعلا ان انا بحب القرايه وبحب العلم والساينس وهكذا يعني. وبعدين بعد كده لما يعني في الثانويه العامه جبت مجموع كويس وجات لي كليه العلوم لقيت نفسي فيها يعني لقيت نفسي يعني ماشي فيها.
كلية العلوم من أصعب الكليات على مستوى الجامعات المصرية.
والله الكلمة دي يعني أنا ما بحبهاش، أنا بحب دايما حتى بقولها للطلبة باستمرار مفيش حاجة صعبة وفي نفس الوقت مش حاجة سهلة. يعني طلبة كلية العلوم تحديدا أنا يمكن في المحاضرة الأولى لازم أنصحهم بالحتة دي، يا شباب من أول يوم اللي عايز يجيب امتياز هيجيب واللي عايز يسقط هيسقط، فكل واحد يختار اللي هو عايزه، بس بشرط اللي عايز يجيب امتياز مش عايزين منه غير حاجة واحدة بس، هو الاهتمام والمواظبة والحضور من أول يوم، وإن ما ياخدش على إن في حاجة سهلة ولا حاجة صعبة، أي شيء بالجهد والمجهود بيجي وأي عقبة بتزلل. لكن ان انا اقعد اقول الكليه صعبه والدراسه صعبه ده مش كويس. يعني هو في الحقيقه اللي بيدي بياخد
جميل،
واللي بيبذل مجهود بيلاقي نتيجه حلوه، ولذلك بتلاقي معظم النتائج يا اما فوق يا اما تحت.
دي حقيقه. دكتور مجدي، ازاي حضرتك عملت على هدفك بقى؟
والله هو طبعا التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى من الدرجه الاولى. الحاجة التانية انه دايما دايما فعلا لابد ان الواحد يكون قدامه هدف. يعني انا بعد سنة اولى مثلا لقيت نفسي جبت جيد جدا بمجهود متواضع، مجهود عادي، بس زي ما قلت لحضرتك كده هو النظام والترتيب الوقت وعدم ضياع الوقت وهو الاخره. فبدأت احس بان فعلا لا، اللي بينظم واللي بيشتغل على وقته وكده بيجيب نتيجة كويسة يعني. فبدأت بقى الأهداف تظهر قدام الواحد ويبدأ يحقق هدف ورا هدف. طبعا البكالوريوس بيبقى أول حاجة، وبعد كده إنه من الأوائل بتبقى عارفة على طول أنت من السنة الأولى والتانية وكده إنك أصبحتي من الأوائل،
مسؤولية
فلازم تحافظي على الكارير دون والمستوى ده وهكذا. فتوفيق ربنا سبحانه وتعالى من الأول وفي الآخر، والحمد لله اتخرجت بمرتبة الشرف وتعينت معيد، وبدأت برضو كل مرحلة ولها أهدافها.
تمام.
بعد تعيين معيد لابد أنك أنت تجتهدي عشان الماجستير ثم الدكتوراه وهكذا.
حضرتك درست بكلية العلوم جامعة عين شمس ثم سافرت لألمانيا للحصول على الدكتوراه.
بالضبط.
وتلاتها اليابان كمنحة من اليونسكو في معهد طوكيو للتكنولوجيا.
بالضبط.
ودول أهم دولتين بيهتموا بالبحث العلمي والعلم.
نعم.
ممكن حضرتك تحكي لنا تجربتك في كل دولة منهم؟
نعم، في ألمانيا أنا كنت طبعا لسه صغير شوية، كانت سنة 1992 سافرت ألمانيا للحصول على الدكتوراه من خلال التشانل بروجرام يعني. فطبعا أول ما سافرت قابلتني عقبات كتير طبعا، يعني طبعا احنا كنا بنروح على اللغة بناخد لغة شهرين اتنين، اللغة ما بتبقاش يعني كافية قوي لكن الدراسة بالإنجليزي يعني. لكن الحياة بقى بتقابلك مجتمع غريب لازم تتأقلمي معاه، ولازم تعملي علاقات محدودة معاه في خلال الدراسة وفي خلال الشغل وكده. المجتمع هناك غير المجتمع بتاعنا في الشغل، يعني المجتمع هناك بيعتمد على ان الشخص يعتمد على نفسه اعتماد كبير، المساعدة هناك بتبقى قليلة مش زي في بلدنا يعني. فخلت الواحد بينمو عنده حتة الاعتماد على النفس
ولكن
كويس،
ولكن اعتقد الامكانيات متوفرة هناك اكتر في البحث العلمي.
ده اكيد يعني. لدرجة ان الاستاذ كان يعني يقول لي انت بتشتغل كده في مصر؟ يعني كمية الساعات دي بتعملها في مصر؟ فبقول له احنا ما بنصدق نلاقي امكانيات حلوة وكلنا بنبذل مجهود كويس يعني. فالمصري ما بيسافر بره ويلاقي امكانيات حلوه طبعا بيلبت جنبها زي ما بيقولوا يعني. وكل المصريين يعني ربنا مدينا ما شاء الله يعني قدرات حلوه جدا جدا، اي واحد بيطلع بره بيثبت وجوده يعني. فكانت تجربه جميله يعني، وخصوصا يعني ان انا بعت جبت زوجتي وعشنا في المانيا سنتين، يعني كانوا من الواحد يتعلم فيهم كتير قوي، يتعلم فيهم الحياة ويتعلم فيهم إزاي الإنسان بيحترم وإزاي الإنسان بيتعاون، يعني حاجات كتيرة جدا جدا للشباب. يعني بالعكس تجربة السفر بتبقى مفيدة جدا جدا، يعني إذا كان الواحد بيخسر شوية حاجات غربة بتاع، لكن بيتعلم فيهم حاجات للمستقبل كتيرة قوي.
احنا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك.
بص عالدنيا بعينك واختار مكانك في الصور، في حضن بنتك، في كتف صاحبك، ولا باصص عالقمر. شوف مكانك وسط عيلتك جوا بيتك ويا أهلك، خد حبايبك جوا حضنك، واوعى تمشي في سكة وحدك. الله ما يحرمنا من نربتنا، من صحبتنا، من فرحتنا. الله ما يحرمنا من أحبابنا، من أصحابنا، من لمتنا. الله ما يحرمنا من نربتنا، من صحبتنا، من فرحتنا. الله ما يحرمنا من أحبابنا، من أصحابنا، من لمتنا. ما هي شجرة بتطرح طول الليلة اسمها
دكتور مجدي. حضرتك استفدت إيه من الدراسة في ألمانيا واليابان؟
والله ألمانيا كانت مرحلة واليابان مرحلة تانية. ليه؟ لأنه ألمانيا كانت للدكتوراه، ففي الدكتوراه زي ما قلت لحضرتك بنعتمد على نفسنا، اعتمدت على نفسي جامد فعلا، لأن الأستاذ ما كانش في التخصص قوي قوي، فاعتمدت على نفسي جامد لحد ما خلصت الرسالة كلها يعني، الحمد لله.
الحمد لله.
ففعلا علمت الواحد ازاي ان هو يعتمد على نفسه. ألمانيا بالذات من الدول اللي فيها العلم كويس جدا، المجال مفتوح انك تتعلمي، ولكن هناك النظام مختلف. يعني الأستاذ ما بيشوفش الطالب كل يوم، ما بيقعدش معاه كل يوم زي هنا وكده، لا، او وقت ما يحب. لدرجة ان كان ليه بعض الزملاء بيدرسوا هناك كمبيوتر وكده، كان يمكن بيتحدد له ميعاد مع الأستاذ مرتين في السنة.
معقول؟
مرتين في السنة عشان يقعد معاه ويوري له إيه اللي عمله كده.
أيه.
فلا، دنيا مختلفة تماما، ولكن بتخشي على تراك شغال وفي إنتاج وجو علمي، فبتقدري تعتمد على نفسك وتشتغل يعني.
واليابان؟
اليابان كان وضعها مختلف، لأن اليابان أنا سافرت بوست دكتور. بوست دكتور يعني بعد ما خدت درجة الدكتوراه، وبيبقى فيه إلى حد ما نضوج بقى في الفكر العلمي والآخره. فطبعا أنا رحت تي آي تي اللي هو طوكيو انستيتوت اوف تكنولوجي، حاجة هناك يعني رائعة، يعني إمكانيات لا حدود لها، أي حاجة أنت عايزاها يجيبوها لك، مفيش أي عندهم مشكلة لا في كيميكالز ولا في تولز ولا في أي حاجة يعني. فطبعا الواحد شاف حاجات هناك، طبعا إمكانيات رائعة، جو شغل يعني. حتى أنا بقولها لزملاتي لما جيت، يعني إنه اليابانيين ما هماش عبقرة، يعني اليابانيين في اللي هم واصلين له دلوقتي هم ممتازين جدا طبعا، والواحد ما بيجيب أي منتج ياباني رائع ودرجة أولى.
تمام.
ولكن هي الفكرة في إن لو إحنا بنبذل عدد نص بس عدد ساعات شغلهم هنبقى زيهم وأحسن يعني.
أي.
إحنا كنا ندخل المعهد الساعة 9 الصبح، طوكيو انستيتوت اوف تكنولوجي، كنا نخرج الساعة 10 بالليل. يوميا 9 الصبح نمشي 10 بالليل، ما عدا طبعا السبت والحد، دول فري لكل واحد بقى اللي عايز يروح واللي ما يروحش، فكنا برضو بنروح في الويك اند يعني عشان استغلال الوقت. جو علمي ممتاز. المجتمع الياباني بيشجع جدا 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 العلماء واللي بيشتغلوا في البحث العلمي،
بيقدرهم
جدا. يعني كان الجيران اليابانيين لما يعرفوا ان انا بشتغل في TIT مدى الاحترام ومدى الحب، ويعني حاجة فوق الخيال يعني.
جميل. حضرتك وجدت في فرق اكيد ما بين الشعب الالماني والياباني، ايه الفرق بينهم وايه المزايا هنا وايه الصعوبات؟
اولا يعني يمكن التوقيت شويه برضو كان مختلف، لان لما رحت كان سنه 92 المانيا. طبعا الشعب الياباني شعب كويس جدا، بس لازم يعرف الشخص، لازم يعرف الشخص،
ما بيثقش بسهوله.
بالظبط كده. فالانسان اللي بيسافر بره ده لازم يفهم، اي شاب يطلع بره لازم يفهم انه بيبقى سفير لبلده، كل تحركاته بتبقى تحت الميكروسكوب بدون ما يشعر. وفعلا الواحد ما حسش بدي غير بعد ما خلص يعني كل حركه وكل هفوه وكل سلوك بتعمليه بيدي انطباع عن البلد على طول، بيقولوا المصري او يعني الايجيبشن يعني. فطبعا الحمد لله يعني كنا مثال مشرف للبلد. وكان في قبل مني برضو دكتور كان القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، دكتور إبراهيم سالم الله يمسيه بالخير، ده كان مع الأستاذ الألماني قبل مني في برضو
بالتحقيق.
في نفس بالضبط في نفس القناة العلمية يعني. فده بيسيب أثر طيب يعني، ما واحد مصري بيسافر ويسيب أثر طيب اللي بعده بيجي وهكذا. كل واحد بيسيب أثر طيب للي بعده يعني. فاحنا بنبقى سفراء لبلادنا، مش مجرد انك بتروحي تعملي حاجة وترجعي، لا ده بتسيب انطباع
ووجهة
مشرفة للبلد. طبعا
الحمد لله. كيف تكيفت في ألمانيا واليابان مع اختلاف الطبائع والعادات؟
اليابان بقى شعب ايه؟ شعب مؤدب جدا جدا يعني، يحترموا الانسان لدرجه يعني كفايه احترام بقى يعني، ايه تقولي لهم كده يعني. فعلا شعب محترم جدا، ولما يعرفك ويثق فيكي خلاص يعني. انا رحت TIT دون، كان الاستاذ متخوف، واحد جاي من مصر ومسلم وكده، فراح عامل لي اوضه لوحدي وفيها بقى امكانيات يعني وحوض وبتاع، وقال لي عشان تصلي براحتك وتبقى لوحدك يعني. فالمهم مع مرور الايام، لدرجه ان انا كنت طالع هي سنه منحه اليونسكو سنه، لقيته قبل السنه ما تخلص كده بثلاث شهور بيجي بيقول لي انا عايز امدلك، تحب تقعد معانا تاني؟
اكيد طبعا.
قلت له طبعا هسال بس في جامعتي، وحبلغت يعني. فالحمد لله اتصلت بالجامعة، قالوا لي ما فيش مشكلة خالص، يبعت بس الجواب وكده. فمديلي ست شهور كمان قعدتهم معاه، دليل على الثقة بقى، وان كنا بنكمل الأبحاث اللي بدأناها وكده. لكن جو كان ممتاز جدا في اليابان، ولادي انبسطوا جدا في اليابان. زوجتي وولادي كانوا صغيرين، بنتي راحت المدرسة اليابانية كانت سنة أولى ابتدائي، بتعرفش ياباني لكن كانت بترجع مبسوطة جدا، والمدرسين حاجة حلوة جدا،
وحياة ودودين
جدا. فكانوا بيحببوا الأطفال قوي في المدارس، وإحنا بالنسبة لهم الشكل يعني بالنسبة لهم مختلفين، فكانوا بيحبوهم قوي يعني.
حضرتك سنة 2009 حصلت على تكريم من هو إز هو من أمريكا؟
والله هي ماركوس هو إز هو دي يعني هي بتيجي لوحدها، لا الواحد بيتقدم ولا أي حاجة، بتلاقي كده بيختاروا بعض الناس لهم أكتيفيتي في مجالاتهم وفي تخصصاتهم. فالحمد لله يعني في 2009 لقيتهم مختاريني وبعتلي الشهادة دي وبتاع، فكانت حاجة كويسة يعني ولفتة كويسة يعني.
كميل صنفت حضرتك سنة 2022 ضمن 2% على مستوى العالم اللي أبحاثهم بيتم العمل بها.
دي بقى حديثا يعني في جامعة في أمريكا، ستانفورد يونيفرسيتي، دي بتعمل ببرامج كمبيوتر وحاجة كده، بتقدر تعرف بتطلع نسبة 2% من العلماء على مستوى العالم اللي لهم سيتيشن يعني، اللي أبحاثهم الناس بتستخدمها كمراجع يعني كريفرنس يعني. انت حضرتك بتعملي بحث فبتستشهدي بيا، يبقى دي بتضاف لي أنا نقطة وهكذا. فده بيسموه هايلي سايتيشن يعني، سايتيشن معناها ان البحث اللي انت عملتيه ده مفيد وان الناس بتستخدمه والناس بتاخده كمراجع.
ايوه
فدي الحمد لله يعني انا طلعت 2022 و2023 وان شاء الله في شهر 9
ان شاء الله يا فندم
يبقى في
نبارك لحضرتك.
الله يخليك يا فندم. الله
احنا نطلع فاصل ونرجع نكمل.
انت مين؟ انت اللي في منك في الكون كتير، ولا انت عارف انك انت غير؟ لك خط سير تمشي له مشاوير. انت مين؟ بتحب نفسك بس وغيرها مفيش، ولا اللي عشان الناس دايما يعيش زي السحاب كله مطر وخير؟ انت مين؟ متردد في الحياة بين البنين، ولا اللي عارف رايحة الخطوة فين؟ قلبك جري ومحدد الطريق. التاريخ
مجدي أحمد إبراهيم. ما هي الصعوبات اللي قابلتها أثناء رحلتك وإزاي واجهتها؟
والله يعني الصعوبات كانت بتختلف من مكان لمكان. زي ما قلت لحضرتك كده، بالنسبة لألمانيا من أول يوم، يعني أنا نزلت أول يوم ألمانيا كان في إضراب في ألمانيا، إضراب بالنقل يعني، فخدتها ماشي يعني لغاية ما وصلت للمعهد، فقلت ده هي بدايتها كده فيها صعوبات.
كويس
يعني
ان المدام ما كانتش معاك.
لا، ما هو انا حضرت اللغه الاول شهرين وبعد كده المدام بتيجي.
تمام.
بعد ما انتقل بقى للمكان اللي فيه الشغل العملي بتاع الكيمياء يعني.
تمام.
فالحمد لله يعني الواحد طالما صبور بيقدر يتغلب على كل الصعوبات. يعني لما انتقلنا بقى للشغل العملي وكده كان في صعوبات طبعا، لانه زي ما قلت لحضرتك هناك ما بيساعدوش بسهولة، أو يعني ما بيعتمدش على أنه يمسك الواحد ويقعد يعلم فيه ومش عارف، لا بيسيبك
أنت بتكتشف مع نفسك.
وتتعلمي يعني تبقي صبورة وتكافحي وتتعلمي بنفسك يعني.
تمام. هل المكانة اللي حضرتك وصلت لها تستاهل التعب ده؟
والله طبعا احنا تعبنا كتير. يعني فعلا احنا الجماعة اللي بيشتغلوا في البحث العلمي دول لهم حياتهم الخاصة يعني المختلفة يعني، لأنه فعلا بتبقى سنين من التعب، ولكن هي بتبقى قناعة ذاتية، قناعة باللي انت بتعمليه، وبتبقى وصلت المرحلة ان خلاص ما تقدريش ما تعمليش، ده هو ده الكارير بتاعك وهو ده حياتك. ويعني وانت بتنشري بحث علمي بتبقي مبسوطة قوي، ما بيجيلك قبول البحث اللي هو الأكسبتنس بتبقي مبسوطة قوي قوي يعني، اما بتخرجي أجيال وبتعلمي شباب بتبقي برضو سعيدة يعني.
هو أنا وبيفضل أستاذ الجامعة له بصمة في تاريخ الطلبة
طبعا،
وذكرى جميلة
طبعا. دي أكيد أكيد يعني الواحد حسها وشافها بعد سنين يعني. أنا برضو قعدت لي فترة إعارة في السعودية، فكان في طلبة من اللي احنا بندرس لهم اتخرجوا وانا هناك، فكانوا يقابلونا في الشارع في الأماكن في الحاجات زي كده، نبص لهم هم اللي بيجوا علينا ويبوسوا راسنا وانتوا علمتونا وانتوا، فكان بيبقى نوع من الوفاء الجميل جدا يعني.
جميل جدا.
فطبعا الأستاذ عليه دور كبير جدا جدا، الأستاذ بدون ما يتكلم هو بيبقى قدوة للطلبة.
صحيح.
حركاته وطريقة تفكيره يعني هو بيبقى زنبوله مدرسة. الشباب بياخد منه كل حاجة، ولذلك هنا الخطورة انه كل ما كان الأستاذ على مستوى عالي من الخلق ونقول ايه التواضع والصفات الحلوة دي زي أستاذي الله يرحمه، فكان الواحد بيتعلمها منه بدون ما يتكلم يعني.
تمام، حضرتك تقول ايه للشباب تحسهم فيه على أهمية العلم وقيمته؟
والله الشباب دلوقتي أنا فعلا بلاقي نوعين عندي، في نوع من الشباب فعلا بيبقى شغوف قوي وعايز يتعلم وعايز يسافر يتعلم، وفي نوع تاني الله يهديه بقى يعني ايه الخط التاني يعني. تمام، فده ما يعني انا بقول الكلام ده ليه، عايز اقول ان ما زال برضو في وقتنا ده في شباب كتير حريص جدا على العلم.
ممكن نقول الشباب برضو اللي مش حطت الموضوع في دماغه قوي، الحق نفسك.
طبعا
الحق نفسك وراجع نفسك
طبعا
عشان تحط رجلك على أرض قوية وأرض صلبة،
لأنه ما فيش تقدم للأمم غير بالعلم يعني. شئنا أم أبينا والمستقبل كله مش ما فيش لحاجة غير للعلم، هو اللي باقي العلم والأسس والتطبيقات، وده احنا شايفين التكنولوجيا عمالة تتقدم ازاي والعالم يتسابق ازاي، كل ده بالعلم، نانو تكنولوجي وكل كل الابليكيشنز وكل الصناعات. وطبعا احنا في الكيمياء يعني الصناعات كتيرة جدا جدا بتبقى قائمة على الكيمياء يعني، فلما بناخد الشباب ويروحوا يشوفوا المصانع على أرض الواقع بتفرق معهم كتير قوي، أو بيحسوا فعلا بأهمية العلم وياخدوا ثقة في نفسهم، لأنه
بيلمسوه
زميلك هو شايف شكله عامل إزاي، خبرة وثقة وقايم بمصنع كبير والآخر، فبينبسطوا جدا. فالعلم فعلا أصبح حاجة أساسية وضرورية جدا، مش ترفيهية ومش كمالية يعني.
دي حقيقة. دكتور مجدي، دور المرأة في حياتك كأم وزوجة وابنة؟
طبعا دور المرأة بيبقى مهم جدا جدا، لأن لولا المرأة أو الزوجة اللي هي بتبقى واقفة ورا زوجها في الظروف اللي هو فيها دي وفي الدراسات وباستمرار عمال شغال على طول وليل ونهار والآخر، فالزوجة لما بتكون كويسة ده بيؤدي إلى أن الإنتاج بيبقى هايل والفكر بيبقى هايل يعني. فطبعا أكيد أكيد بتبقى الزوجة ضحت زي ما الزوج ضحى يعني، بيبقى عليها لها مساهمة كبيرة جدا في كل حاجة بتخرج من الأستاذ يعني.
طبعا بتوجه لزوجة حضرتك كل التحية.
طبعا لزوجتي وأولادي يعني، لأنه أكيد بيبقى لهم عامل كبير جدا، لأن الثبات والاستقرار الأسري بيؤدي إلى كده. عدم وجود الاستقرار الأسري بيبهدل الدنيا طبعا، فما فيش حد يقدر ينتج يعني.
دكتور مجدي علي أحمد، هل حققت كل أحلامك؟
والله كلمة أحلام دي ما بتخلصش عندنا، لأنه يعني الكارير بتاعنا بيبقى دايما دايما شغال على طول، وبنعمل أبحاث لغاية آخر لحظة وبنشتغل وعندنا طلبة وكده، فما زالت ده هي دي الحياة، أن يبقى عندك طموحات وعندك أحلام أنت عايش عليها يعني.
وإيه الحلم اللي ما زال يراودك؟
والله يعني نفسي أتفرغ بقى للبحث العلمي شوية أكتر يعني، و بس القيام بالمهام الإدارية بيبقى مفرمل الإنسان شوية،
لأن مسؤولياته زيادة.
لأن بيبقى عليها عبء كبير قوي، وخصوصا في كلية زي كلية العلوم، ولكن إن شاء الله بإذن الله نعمل حاجة كويسة بإذن الله للبلد يعني.
إن شاء الله يا فندم. أستاذ الدكتور مجدي أحمد إبراهيم، رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة عين شمس، شكرا جزيلا لك يا فندم.
العفو يا فندم. العفو.
أشكرك. العفو. كانت معكم غادة جاد في قامات مصرية على راديو تسعينات اف ام.
عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهدي الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك معطر، لا تركني نور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم،
عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سمر جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم،
أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المسجد، عظيمة يا مصر يا
الهرم عظيمة يا مصر يا أمي الهرم.